ومن ذلك قولهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم: الله ورسوله أعلم. هذه الكلمة انجازت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول الإنسان الله ورسوله أعلم، فإنها بعد وفاته عليه الصلاة والسلام لا تجوز، وإنما يقول الله أعلم وحده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بوفاته انقطع عنه الوحي فلا يعلم شيئا بعد وفاته مما يحدث في الزمان. وأما يوم كان يأتيه الوحي عن طريق جبريل عليه السلام قبل وفاته فإنه يعلم بعض الأمور مما يعلمه الله إياها، ولا يعلم الغيب بإطلاق، لأنه قال الله جل وعلا عنه حتى في حياته: قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فهذه المسائل التي مرت بنا: الحلف بغير الله وقول ما شاء الله وشئت، أو قول والله وحياته ونحو ذلك، كلها من مسائل الشرك الأصغر التي هي أكبر من كبائر الذنوب التي هي دون الشرك الأكبر، فلا يجوز للإنسان أن يتلفظ بها أو أن يعتقد معناها، وإنما يجب أن ينزه الله تعالى عن كل شركة وعن كل اشتراك. فالله جل وعلا هو المتفرد بكل أموره في تدبيره وعظمته وحوله وقوته وعدله واطلاعه على خلقه، فليس لأحد معه أدنى شركة، فيفرد جل وعلا في توحيده في ربوبيته، وتوحيده في ألوهيته، وتوحيده في أسمائه وصفاته جل وعلا.
فيه مسائل: الأولى معرفة اليهود بالشرك الأصغر.
المسألة الأولى التي ذكرها المؤلف بعد ذلك أن اليهود يعرفون الشرك الأصغر، ومن ذلك ما جاء في كلام هذا اليهودي الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشيء.
المسألة الثانية: فهم الإنسان إذا كان له هوى.
المسألة الثانية: فهم الإنسان إذا كان له هوى. فهذا اليهودي لأن له هوى في المحاجة والمعاندة يعرف أن هذه المسألة تعتبر شركا، وانتقد فيها من انتقد من المسلمين، وبين لهم أنهم يقعون في أخطاء من التوحيد وهو على يهوديته، فلأن له هوى بين لهم هذا الأمر، وبقي على ما هو عليه من شرك أكبر وكفر بالله جل وعلا. ودائما الإنسان صاحب الهوى يحاول أن يبحث عن نقاط الضعف في خصمه لأجل أن يبرزها، وإن كان عنده كثير من الأخطاء الفاحشة التي هي أضعاف ما في خصمه من أخطاء وتقصير وزلل.
المسألة الثالثة: قوله صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا، فكيف بمن قال: ما لي من ألوذ به سواك.
بعد هذا ذكر المؤلف رحمه الله مسألة يبين فيها خطأ كثير من أهل هذا الزمان الذين يرتكبون شركا أكبر وهم يظنون أنهم هم أهل التوحيد. قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا، فكيف بمن يقول: ما لي من ألوذ به سواك، كما جاء في قصيدة البردة التي يرددها كثير من الصوفية ويجعلونها وردا لهم، يرددونها في مجالسهم وفي أماكن عبادتهم. يقول أحدهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم: ما لي من ألوذ به سواك. وهذا كأنه جعل النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من الله جل وعلا، حيث أنه يعتقد أنه ليس له أحد يلتجئ إليه أو يلوذ به إلا النبي عليه الصلاة والسلام، ونسي الله جل وعلا الخالق الرازق المحيي المميت الذي بيده الأمر، نسي الله والتجأ إلى أحد خلقه وهو النبي عليه الصلاة والسلام. ويعمل هذا بعض الجهلة وأهل الانحراف والزيغ في العقيدة، يذهبون إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويدعونه ويطلبون منه تفريج الكربات وحل المعضلات ورد الغائب وشفاء المرضى ونحو ذلك من الأمور، فهذا هو الشرك الأكبر الذي هو يخرج من الملة وصاحبه يعتبر مرتدا عن دين الإسلام.
المسألة الرابعة أن هذا ليس من الشرك الأكبر لقوله يمنعني كذا وكذا.
يقول مما يدل على أن كلمة ما شاء الله وشئت ليس شركا أكبر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكرها عليهم وقال إنه كان يمنعني كذا وكذا، أما لو كانت شركا أكبر لأنكرها عليهم وبين لهم خط أنها تتنافى مع قول لا إله إلا الله، وإنما هي تتنافى مع كمال التوحيد ولا تتنافى مع التوحيد ذاته. فالنبي صلى الله عليه وسلم لو كان يعتقد أنها تتنافى مع التوحيد لأنكرها عليهم، لأن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، فدل ذلك على أنها شرك أصغر وليست من الشرك الأكبر.
المسألة الخامسة أن الرؤية الصالحة من أقسام الوحي.
المسألة الرابعة أو الخامسة أن الرؤية الصالحة من أقسام الوحي، كما جاء في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها جزء من 70 جزءا من الوحي، وفي آخر أنها جزء من 46 جزءا من الوحي أو 45 جزءا من الوحي. فالرؤية الصالحة تعتبر صالحة للأخذ بها والاعتماد عليها، كما اعتمد عليها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة وفي الأذان وفي غيره.
المسألة السادسة أنها قد تكون سببا لشرع بعض الأحكام.
المسألة السادسة أنها قد تكون سببا لشرع بعض الأحكام، كما ثبت هذا في الأذان، فإن من رأى الأذان في المنام أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ثم اتخذه النبي صلى الله عليه وسلم أذانا وهو الذي يؤذن به إلى الآن وإلى أن تقوم الساعة. أسأل الله تعالى أن يرزقنا البصيرة في ديننا والإخلاص في إيماننا، وأن يجنبنا الزيغ والزلل في كل ما نأتي وكل ما نذر، وأن يغفر لنا ولوالدينا وإخواننا المؤمنين الأحياء منهم والميتين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا سائل يسأل يقول: رجل تعدى الميقات ولم يلبس ملابس الإحرام ولكن نوى النية، فماذا عليه؟ الحقيقة مثل هذا السؤال يحتاج إلى أن نستوضح من هذا الشخص ما المراد بأنه نوى النية، يعني هل نوى التلبس بالعمرة، يعني نوى الدخول في العمرة، ولماذا لم يلبس الإحرام؟ هذا صاحبه إن كان قريب يوضح مراده. ها؟ نعم، ما عنده ملابس. نعم، اتضح السؤال، يعني نوى الإحرام بملابسه العادية لأنه لا يجد ملابس للإحرام. نقول إحرامه صحيح، ولأنه تجاوز الميقات بدون إحرام فعليه دم لتجاوزه الميقات، وكونه أحرم ولم يتجرد من المخيط عليه فدية لبس المخيط، وكان الواجب عليه أن يخلع ملابسه ويتزر بها، ولو كان عليه ثوب أن يخلع هذا الثوب ويجعله إزارا له يلفه على ما بين السرة إلى الركبة ليكون إزارا له. أما وأنه لم يتجرد من المخيط فعليه فدية لبس المخيط، ويخير فيها بين ثلاثة أشياء، وهي ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين، لكل مسكين كيلو ونصف من الأرز ونحوه، فيخير بين هذه الأشياء الثلاثة. وعليه ذبح شاة لتجاوزه الميقات بدون إحرام. إذا كان المحرم مرأة فالمرأة بالنسبة لثيابها هي واحدة لا تختلف، لا فرق بين ثياب الإحرام وغيرها، فالمرأة ليس لإحرامها ثياب خاصة، بل تحرم بأي ثوب وثيابها التي عليها واعتادتها كافية في الإحرام. إنما إذا تجاوزت الميقات بدون إحرام فعليها دم لتجاوز الميقات، عليها دم. يقول: هل يجوز تأخير رمي جمرة العقبة يوم العيد إلى اليوم الذي يليه؟ نقول: الأصل في العبادات أن تؤدى في أوقاتها، ومن ذلك رمي الجمار، فيوم العيد يرمى فيه جمرة العقبة فقط بسبع حصيات، وجمرة العقبة هي آخر الجمار من منى وأقربها إلى مكة، وهي الجمرة الكبرى، فيرميها الإنسان ووقت رميها متسع، يبدأ من منتصف الليل ليلة العيد إلى غروب الشمس يوم العيد، فأهل الأعذار يجوز أن يرموا بعد منتصف الليل، فإذا رماها الإنسان في أي وقت من ذلك فإن رميه صحيح. إذا لم يرميها يوم العيد فإنه يرميها في اليوم الذي يليه، لكن يبدأ بها قبل رمي جمرات اليوم الحادي عشر، فيذهب إليها أولا ويرميها بسبع حصيات عن يوم العيد، ثم بعد ذلك يبدأ برمي جمرات اليوم الحادي عشر مبتدئا بالصغرى ثم الوسطى ثم العقبة. يقول: هل الموكل أو الموكل غيره في الرمي عنه لا بد أن يكون موجودا في منى أثناء الرمي؟ نقول: لا، لا يلزم من ذلك. فإذا كان الإنسان عاجزا عن الرمي كإنسان مسن أو مريض أو صبي فأناب غيره في الرمي عنه ولم يكن موجودا في منى وإنما هو موجود في مكة، فإنه لا بأس في ذلك، فلا يشترط أن يكون المرمي عنه موجودا وقت الرمي في منى. يقول: متى يبدأ الوقوف يوم عرفة ومتى ينتهي؟ يبدأ الوقوف عند الزوال، أي عند دخول وقت الظهر، عند توسط الشمس في كبد السماء، ينتهي بطلوع فجر يوم العيد، وأما وقت الخروج من عرفات فهو بعد غروب الشمس من يوم عرفة، فلا يجوز للإنسان أن يدفع قبل الغروب، وإنما يقف في عرفة حتى تغرب الشمس، فإذا غربت دفع منها إلى مزدلفة. ومن لم يتمكن من الوقوف في النهار فلو لم يأتي إلا في الليل ويقف بعرفة ليلا، فإن الليل وقت للوقوف حتى يطلع فجر يوم العيد. فلو لم يقف الإنسان بعرفة إلا قبيل طلوع الفجر بلحظات من يوم العيد فوقوفه صحيح. هذا يسأل يقول: هل أربع الركعات التي تؤدى قبل صلاة العصر هل يجوز قضاءها بعد العصر أو في أي وقت؟ نقول: لا، هذه من النوافل غير الراتبة، وهي من النوافل المطلقة، وهي من السنن التي تؤدى قبل العصر. فمن صلى أربعا قبل العصر، أو رحم الله امرأة صلى قبل العصر أربعة، فهي من السنن لكنها ليست من الرواتب، ولهذا إذا فات محلها لا تقضى. أما التي تقضى فهي الرواتب، كركعة كالأربع التي قبل الظهر، والركعتين اللتين بعد الظهر، والركعتين اللتين بعد المغرب، والركعتين اللتين بعد العشاء، والركعتين اللتين قبل الفجر، فهذه هي التي تقضى. أما غير الرواتب كالأربع التي قبل العصر فإنها ليست من الرواتب فلا تقضى، إنما إذا أدركها الإنسان في وقتها أداها، وإذا فاتت فإنها نافلة فات محلها. هذا يقول: ما حكم قول الإنسان لشخص لا يصلي يا كافر؟ وقد نصحته كثيرا. نقول: لا يجوز لك أن تقول له هذه الكلمة، لاحتمال أنه يصلي وأنت لا تراه، يصلي في بيته وأنت لا تراه. إنما تقول: من لم يصلي فهو كافر، فإن هذا لا بأس بها. أما معين تقول له يا كافر، فإنه قد يكون يصلي وأنت لا تطلع عليه، قد يكون يصلي في بيته ولا يحافظ على الجماعة، فإن عدم الصلاة مع الجماعة معصية ويفسق بها الإنسان، لكن لا يكفر. أما من لا يصلي وأنت تعرف أن حاله أنه لا يصلي حقيقة، وظهر لك من حاله أنه لا يصلي، فإن هذا كافر. يقول: هل تجوز العمرة للحي أم لا تجوز؟ الحي إذا كان عاجزا عن الحج أو العمرة وقادر بماله فإنه ينيب من يحج عنه، ويلزمه أن ينيب عنه من يحج ما دام قادرا بماله وغير قادر بنفسه. وإذا كان غير قادر بماله أيضا، كما أنه غير قادر بنفسه، وتبرع أحد للحج عنه أو العمرة، فإنه لا بد أن يستأذنه، لأن له نية ما دام حيا، فنية الحي مطلوبة في العبادة، فلا بد أن ينوي أن يحج عنه أو يعتمر عنه، فلا بد أن تستأذنه إذا أردت أن تحج عنه أو تعتمر. يقول: إذا حلف لك وهو كاذب لأنه يريد شيئا عندك، فهل تصدقون؟ قل نعم، من حلف له بالله فليرضى. فالإنسان إذا حلف لك شخص بالله تعالى فإنك تقبل يمينه وتصدقه. يقول: هل النظر للمرأة الأجنبية بشهوة من الكبائر؟ وكيف التخلص من هذا الأمر؟ النظر للمرأة الأجنبية، النظر إلى شيء من عورتها، والمرأة كل بدنها عورة بالنسبة للرجل الأجنبي، ما في ذلك الوجه والكفين إلا القواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا، فإن الوجه أو الكفين ليس عورة، وأما غير القواعد فإنهن عورة. ولا يجوز للإنسان أن ينظر للمرأة الأجنبية، وإنما يجب عليه أن يغض بصره كما قال جل وعلا: وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. والنظرة سهم من سهام إبليس، وإلا نظر الفجأة وهي النظرة الأولى، فإذا نظر الإنسان وراء امرأة فإنه يجب عليه أن يصرف بصره ولا يتابع النظر، فالنظرة الأولى له والثانية عليه، فيجب عليه أن يصرف بصره عن متابعة النظر لحظة رؤيته للمرأة. والتخلص من ذلك هو الابتعاد عن هذه المواطن التي يكثر فيها هذا الشيء، وأيضا استحضار مراقبة الله جل وعلا له ولنظره. ومما يعينه على ذلك أن يعود نفسه على غض البصر، وأهم أمر في هذا هو تحصين فرجه بالزواج، كما قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فتحصين الإنسان وابتعاده عن المواطن إنما يكون بالزواج، لأن في هذا إعفاف لنفسه وصيانة لبصره وفرجه. يقول: هل يصح للمتمتع أن يذبح قبل يوم العيد؟ لعل سؤال السائل هو ذبح هدي التمتع والقران. ذبح هدي التمتع والقران لا يجوز إلا يوم العيد، فهدي التمتع والقران لا يصح ذبحه قبل يوم العيد، ومن ذبح قبل يوم العيد فهي شاة لحم لا تجزي، وعليه أن يذبح بدلها يوم العيد. وأما دم الجزاء الذي يكون بسبب ارتكاب محظور من محظورات الإحرام فإنه لا بأس بذلك أن يعمله الإنسان عندما يرتكب المحظور. فلو أن إنسانا تجاوز الميقات بدون إحرام وأحرم من دون الميقات، أو غطى رأسه، أو لبس مخيطا، أو تطيب، أو نحو ذلك، فإنه يجوز أن يذبحه قبل يوم النحر، بل هو أولى، لأنه يجب عليه أن يتخلص من وزره وإثمه ما أمكنه ذلك، وهو أيضا أنفع للناس والذين يحتاجونه كثير. يقول إذا حلف شخص خصم لي لا يلزمني أن أصدقه لأنه قد يكون كاذبا ليدفع عن نفسه ما ادعي عليه به، ولكن يلزمني أن أرضى أن أرضي الله سبحانه وتعالى. إذا كان هذا بينك وبينه خصومة ودعوة، فإن الأصل أن تقدم بينتك، فإذا حلف هو من دون طلب اليمين منه فإنه لا يلزمك أن تقبل يمينه، لكن إذا لم يكن لك بينة وطلبت اليمين منه فإنه يلزمك قبول يمينه في هذه الدعوة. هذا سائل يسأل يقول هل المحرم يكشف كتفه وذراعه اليمنى في الطواف وفي سفره إلى منى وعرفات؟ نقول هذه مسألة يخطئ فيها الكثير من الحجاج أو الكثير من الناس المعتمرين والحجاج، وهو أنهم يظنون أن الاضطباع سنة في كل الإحرام. الاضطباع هو كشف الكتف اليمنى، وهذا سنة في حال طواف القدوم وطواف العمرة، فالإنسان إذا أحرم يغطي كتفيه، فإذا وصل إلى البيت وأراد أن يطوف كشف كتفه الأيمن، وبعد أن ينتهي من الطواف وقبل أن يصلي ركعتي الطواف يغطي كتفه، سواء كان هذا في طواف القدوم بالنسبة للقارن والمفرد، أو كان في طواف العمرة سواء كان متمتعا أو غيره، ولا يكشف كتفه في منى أو في عرفات أو في سفره، وإنما يكون مغطيا لكتفيه كليهما. هذا يقول كنت أحلف بالله كاذبا، يعني يسبق لساني إلى الحلف، والآن ندمت ندما شديدا على ذلك، ما الذي يلزمني؟ نقول إذا كان يسبق لسانك من دون قصد فهذا لغو اليمين ولا شيء فيه، وإذا كان لا تحلف وأنت تعرف أنك تقسم و تعقد اليمين وأنت كاذب فهذه اليمين الغموس، وهي من كبائر الذنوب، فيجب عليك التوبة، ومن شروط التوبة الإقلاع عن مثل هذا والندم ندما شديدا على ما مضى والعزم على عدم العودة إليه في المستقبل. وإذا كنت اقتطعت بها حق مؤمن فإنك ترد إليه حقه، إذا غشيت أحدا في البضاعة أو صدقك أحد فسكت عما عندك له من حق فإنك يجب عليك أن ترد الحق إلى مستحقه. هذا السائل يقول ما هو التعارض بين قول الله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك؟ ليس بينهما تعارض، لأن معنى قول الله جل وعلا ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم يعني لا تحلفوا كاذبين، وإذا أردتم أن تحلفوا فلتكونوا صادقين في الحلف. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، فمعناه أنه لا يجوز للإنسان أن يحلف بغير الله، وليس معنى هذا أنه يجوز للإنسان أن يحلف بغير الله إذا كان غير صادق، وأن قوله لا تجعل الله عرضة لأيمانكم أنه احلفوا بغير الله، لا، أنه لا يجوز للإنسان أن يحلف بالله إلا صادقا، ولا يجوز له الحلف بغير الله أبدا. يقول رجل أتى بعمرة في رمضان ثم ذهب إلى المدينة وجاء بعمرة أخرى إلا أنه لم ينوي بها عمرة التمتع لأنه جاهل. نقول متى أتى بهذه العمرة من المدينة؟ هل هو بعد رمضان؟ إذا كان بعد رمضان فهو متمتع. إذا أن إنسان أتى بعمرة في شوال أو القعدة أو عشر ذي الحجة ثم بقي وحج فإنه يعتبر متمتعا ولو لم ينوي عند إحرام العمرة التمتع، فإن التمتع هو من أتى بعمرة وحج في أشهر الحج ولو لم ينوي التمتع عند إحرامه بعمرة، كما لو أن إنسان أتى بعمرة وظن أنه لا يبقى في مكة ولكن بقي ثم